بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا. سفر زكريا فكركم تاني بيدور حوالين مجموعة من الرؤى مرتبطة بعودة اليهود من السبي وعمل الله في أورشليم وتأسيس كنيسة العهد الجديد، وده خد 8 إصحاحات كاملة في سفر زكريا. من أول إصحاح 9 تبدأ إصحاحات مرتبطة بنبوءات من نوع آخر، تركيز على ما قبل مجيء المسيح، تأديب الشعوب الوثنية، وفي نفس الوقت التركيز على ربنا يسوع نفسه في مجيئه وفي معجزاته وفي يوم الجمعة الكبيرة. كل ده ذكره زكريا النبي. قلنا اسم زكريا يعني الله يذكر، فكأنه مقصود بيها الله يذكر عهده، لأنه ربنا رجع يرحم تاني أورشليم بعد ما اتبهدلت في السبي واتكتب فيها مراسي أرمية. رجع مرة تاني ربنا يرحم شعبه أو يذكر شعبه. كمان قلنا أن سفر زكريا جه في المرحلة الأخيرة قبل مجيء المسيح، فيغلب على السفر طبيعة الرجاء والبهجة، زي اللي شايف حاجة حلوة هتحصل ففرقة معاه ومتأثر بيها ومركز فيها. احنا وصلنا في إصحاح 8 لعدد 22، ناخد بس آخر جزء مرتين. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا، هكذا قال رب الجنود، أن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام. وقلنا إن ربنا قال لهم الصيامات دي ليه كنتوا مش ليان. لما تصوموا وتصلوا كويس كل حاجة بتتصلح، تتحول حياتكم إلى فرح روحي وإلى بهجة. تصوروا معايا لما نروح السماء، هل السماء هيبقى فيها صيام؟ ما احنا ما فيش أكل أساسا في السماء، ومع هذا هنبقى بدون أكل وشرب عايشين في بهجة وفرح لا يعبر عنه. يبقى احنا فرحانين من غير اكل. عشان كده الكنيسة بتدينا فترات من الصيام طويلة، زي اللي عاوزة تعلمنا ينفع تفرحوا من غير اكل وشرب، تفرحوا بربنا نفسه، تفرحوا بكلامه، تفرحوا بالاتحاد بالمسيح، لانه طعم الصيام يبدأ بحزن وينتهي بفرح، في تذلل في نسك في زهد، لكن كل ده يقلب فرح بعد كده. يقول يكون لكم ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحبوا الحق والسلام. هكذا قال رب الجنود، سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثير. زكريا شاف بعين النبوة أنه كنيسة العهد الجديد دي مش كنيسة يهود، وذكر كلمة شعوب وأمم يعني مش مريح لأي يهودي، لأن اليهود ما يحبوش الأمم. لكن الأنبياء تنبأوا بشدة وبكثرة أن المسيح اللي جاي، المسيح القادم، مش بتاع اليهود بس، بتاع الأمم، وأنه شعبه مش هيبقى شعب يهودي. وطبعا السيرة دي كانت بتغيظ اليهود، وما كانوش عاوزين يسمعوا النبوءات دي ولا يمشوا وراها، ومصرين أن المسيح ده بتاعهم لوحدهم، لكن عكس كلام الأنبياء. فهنا بيقول سيأتي شعوب وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين، لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود. يعني الشعوب هتقول لبعضها أنه إله إسرائيل أو الإله الحقيقي ظهر في أورشليم، وأنه آن الأوان نعبده والأمم كلهم يدخلوا الإيمان المسيحي. ودي بانت من يوم 50 لما احتفلنا بالعنصرة الأسبوع ده، بان من أول يوم أنه حتى الرسالة اللي جت من السماء على فم بطرس الرسول سمعوها ناس من لغات مختلفة. ده ما كانش يحصل قبل كده في العهد القديم. في العهد القديم كانت لازم اللغة اليهودية من يهودي إلى يهود. إنما من أول عيد العنصرة بانت الفكرة أن الكنيسة زي انترناشونال كده، كنيسة جامعة من أول يوم، وإنها ما عادتش بتاعت اليهود. واللغات دي أو الألسنة كانت دليل أن الله لم يعد ملكا لليهود، إنما صار ملكا للعالم كله بس بالإيمان. فيقول سكان بلد يروحوا للتانية يقولوا لها إيه؟ لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود. أنا أيضا أذهب، أنا أيضا أذهب. دي كأن شايف منظر جميل، كل الشعوب بتجري على المسيح جري، فقال وأنا كمان. طبعا زكريا ده سبق المسيح بتقريبا 500 سنة، إنما في عين النبوة شايف إنه المسيح جاي وكل العالم بيجري وراه، فعاوز يجري وراه. زي التعبير اللي قاله المسيح: أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. فلأنه شافها بعين النبوة قال أنا كمان رايح. والبعض ممكن يربطها بأنه خرج من الجحيم يوم المسيح نزل إلى الجحيم ضمن الناس اللي طلعوا من الجحيم على الفردوس زكريا النبي، فقال أنا أيضا أذهب، يعني أنا كمان لي نصيب. طب يا زكريا أنت هتموت ومش هتشوف المسيح بعينيك؟ قال لا، مش هشوفه دلوقتي، بس هشوفه لما يجي لي الهاوية وياخدني، فأنا أيضا أذهب. فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب. يعني طبعا أورشليم هنا لا تعني أورشليم في ذاتها، لأنها خلاص كمدينة لم تعد ملكا لله، وأصبحت أورشليم الجديدة هي الكنيسة. فبيقول الناس هتيجي أورشليم الجديدة يتردوا وجه الرب، لأن الله يرى في العهد الجديد، الله يرى في المسيح، فنرى وجهه وجها لوجه. هكذا قال رب الجنود: في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. طبعا ده أحد معاني الكرازة. ما تقروا سفر الأعمال ولازم تقروا في صيام الرسل، على قد ما في شيطان مهيج العالم ضد الكنيسة دايما، على قد ما في ناس بتجري وراء البشارة المفرحة وراء رجال الله زي اللي يمسكوا في ديل القديس. شوفوا مثلا بطرس يمشي يقول الضلة بتاعته ايه؟ بتشفي الأمراض، والمناديل بتاعت بولس الرسول تعمل معجزات. ايه ده؟ يتمسكون بذيل رجل واحد. الناس بتوع ربنا دول يمسكوا في ديلهم كده ويقولوا لهم احنا عاوزينكم، احنا تبعكم، خلونا تبعكم. ومن هنا غير المؤمنين لما يشوفوا جمال الإيمان والناس بتوع ربنا يتمسكون بهد بالثوب. في أحد تأملات العلامة أوريجينوس قال على هد بالثوب بتاع قصة نازفة الدم، فاكرينها؟ الست دي جاء في بالها، هي طبعا شايفة نفسها نجسة ولا تستحق أنها تروح تتكلم مع المسيح ولا تلمسه زي ما الناس بتلمسه كده بإيديها. قالت طيب أنا بس إن مسست ولو هد بثوب وشفيت. أوريجانوس دايما تأملاته يعني بعيدة شوية. قال هد بثوب المسيح ده بولس، لأن بولس ده كان آخر طرطوفة في جلابية المسيح، يعني بعد الاثناشر وبعد ال70 رسول لقينا طرف جلابية المسيح واحد اسمه بولس جه بعد ال12 وال70. ومع هذا بولس كان سبب شفاء لنجاسات الأمم، يعني هي كإنسانة نجسة هد بتوبه شفاها. فهو بصلها من ناحية رمزية إن هد بثوب المسيح كأنه بولس ده اللي قال على نفسه كأنه للسقط ظهر لي أنا، يعني حد كده ما كانش يتحزب خالص، ما كانش على البال، ومع كده هد بثوب يعمل معجزة. فهنا بيقول يمسكوا 10 في ديل راجل واحد، واحد يعرف ربنا، اللي يعرف ربنا يمسكوا في ديله ويقولوا له احنا عاوزين نعرف ربنا زيك، خلينا تبعك، خدنا لربنا بدل انت عارفه احنا مش عارفينه. فبرضو إشارة إن الأمم هتمشي وراء اليهود المؤمنين، لأن التلاميذ في الأصل كلهم يهود لكن بقوا مسيحيين والعالم كله بقى يجري وراه. يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بدير رجل يهودي قائلين نذهب معكم. طبعا دي ممكن تنطبق على يوم 50. ليه؟ بطرس بيوعظ، مسكوا فيه مش 10 رجالة بقى، مسكوا فيه 3000 نفس وقالوا له احنا تبعك، احنا عاوزين نمشي وراك. نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم، انتوا اللي فاهمين ربنا، احنا عاوزين نبقى زيكم. وفعلا اتعمدوا وصاروا كنيسة واحدة. نبدأ من إصحاح 9، وده يعتبر جزء تاني من سفر زكريا، لأن قلنا الجزء الأولاني بيتكلم عن رجوع الله لشعبه، رضا الله على شعبه، رعاية الله لشعبه. أما الجزء الثاني هتلاقوا تركيز على المسيح أكتر، وعلى يعني مجيء المسيح المقترب، وبالمرة كمان هيحكي عن اللي هيعمله ربنا في الشعوب الوثنية تأديبا لهم. وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله. لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. يعني إيه؟ هنا يتكلم عن تأديب الله على الشعوب، وأغلب الآباء ربطوا الجزء اللي جاي ده بدخول اليونان مطرح الفرس. زكريا في أنهي مرحلة في التاريخ؟ لو أنتوا فاكرين المقدمة، كان في سبي بابل، ده ما حضرهوش زكريا. زكريا ولد وهو في السبي، أبوه أو جده هو اللي طلع في السبي من أورشليم إلى بابل. بعدين بابل سقطت وطلع الفرس، وفي زمن الفرس رجع المزبيين. الفرس يعيشوا لهم فترة، وبعدين يجي الإسكندر الأكبر الرجل اليوناني المشهور سنة 333، 3 افتكروه قبل الميلاد، يجتاح العالم كله وبسرعة غريبة جدا. وكل الشعوب الوثنية اللي زلت الشعب اليهودي يجي اليونانيين دول ايه يعني يقدبوهم تمام، مش عشان خاطر اليهود، انما كانت حكمة إلهية ان كل الشعوب اللي افترت على شعب الله تتأدب على يد اليونانيين. فزكريا رأى بروح النبوة ان الشعوب الوثنية اللي حواليهم اللي فرحت فيهم يوم ما تسبوا وزلتهم وهم أغنية واليهود فقراء، كل دول ايه ليهم يوم. فبيقول لأن للرب عين الإنسان. يعني ايه؟ يعني ربنا بيشوف الناس وعينه فاحصة وحاسس بالإنسان. ربنا واضح قدامه كل اللي بيحصل. ساعات الواحد يتهيأ له ان ربنا مش شايف، ولا ايه؟ مش شايف الذل اللي احنا فيه، مش شايف المشاكل ورا بعض. انما لا، ربنا واخد باله كويس قوي، واكتر من اي انسان دريان باللي بيحصل. وحماته ايضا تتاخمها، وصور وصيدون، وان تكن حكيمه جدا. البلاد دي كانت غنيه قوي، البلاد اللي على البحر جنب فلسطين، صور وصيدا وبلاد سوريا، بلاد دي كانت غنية وقوية وكانت يعني تشتهر بالحكمة. فكانت الناس تتوقع البلاد دي ما تقعش أبدا من كتر ما هي يعني يبدو عليها الاستقرار. فبيقول إيه؟ وإن تكن حكيمة جدا، يعني مهما كانت حكمتها لا، دي ليها حساب. وقد بنت سور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. وفعلا يقال وقت الإسكندر الأكبر في بعض المؤرخين حسبوا انه جمع حاجة بتاعت 7000 طن ذهب. تخيلين الرقم، طن ذهب مش جرام، احنا بنتكلم بالذهب بالاطنان. لما احتل العالم كله، البلاد دي كانت غنية جدا، كانت بعض القصور بيبقى فيها كمية ذهب مش قليل، جمع من الشعوب دي زيادة عن 7000 طن ذهب. وده يوريكوا قد ايه كانت يعني عظيمة وضخمة وغنية، وكل ده راح في يوم. ودي رسالة لينا لما يقول القديس يعقوب، يقول ذهبكم قد صدق. طبعا الذهب ما بيصديش، معلوماتي كده، انما معناها هتروح قيمته. فاللي بيمشي حياته كلها مركز في الذهب والفضة والغنى، هو مش واخد باله الحاجات دي بتروح قيمته. ما بيقعدش قدام ربنا للإنسان إلا قلبه وحياته وحبه وخدمته وصلاته فهنا بيقول كوامة الفضة كالتراب والذهب زي الطين. عارفين لما يكون كوم طين، أو الذهب كان بيتجمع زي أكوام طين الأسواق، يعني بلا قيمة من كترته. وكل ده طبعا والشعوب دي اتذلت. هو ده السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. يعني ربنا يشيل شعب ويحط شعب، يزيح ناس ويحط ناس، ولو الناس اللي جم دول مش راضين يتعرفوا على ربنا ويخضعوا يشيلهم ويجيب غيرهم، لغاية ما يجي ناس يمسكوا في ربنا ويقولوا له ملناش غيرك، دول بقى اللي ايه يدوموا. فللأسف كل الشعوب الوثنية اللي قبل المسيح كانت ربنا يرفعها قوي، وبدل ما تعبد الله تعبد أوثان، تتخفس تاني، وهكذا تتكرر المأساة من شعب لشعب. السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. ترى أشقلون فتخاف، أشقلون دي بلد غنية في فلسطين، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون، كل دي مدن في فلسطين تسمع عنها من وقت شاول الملك من زمان وصمويل النبي، بلاد دي كانت موجودة. فكل البلاد الغنية المشهورة تترعب لما تسمع ان سوريا ذاتها وقعت، صور وصيدون وبلاد غنية، فكله يترعب من الاسكندر الأكبر، لأنه يخزيها انتظارها والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن. يعني بلاد تبقى مهجورة بعد ما كانت معمورة وإيه وعمرانة، بقت مهجورة وما تتسكنش. ويسكن في أشدود زنيم، زنيم اللي هم الأولاد غير الشرعيين، اللي هي إيه قبائل مخلطة ببعض ما تعرفش جدهم مين وأصلهم إيه، ودي علامة إيه ذل الشعوب. وأقطع كبرياء الفلسطينيين وأنزع دماؤه من فمه، لأن الفلسطينيين دول كانوا زي المتوحشين في وقت، فيبقى زي الحيوان المتوحش لما تلاقي ايه دم الفريسة في فمه، قال ده كل ده هيتشال. وركسه من بين أسنانه فيبقى هو أيضا لإلهنا، ويكون كأمير في يهوذا وعقرون كيبوسيين. يعني ايه؟ يعني اسكندر الأكبر نفسه ده هيبقى زي الأمير من الأمراء اللي ما جاش زيه قبل كده في الشعوب، ويبقى شخص قوي جدا، وفعلا في 10 سنين احتل العالم كله. يعني أصغر فترة سيادة على العالم كانت في زمن الإسكندر الأكبر، ومات بدري. وعلى فكرة هو كان محترم اليهود، على فكرة إسكندر بالذات، ومحترم إله اليهود، كان بيخاف منه. فاليهود في زمن الإسكندر الأكبر ما تبهدلوش زي أيام بابل خالص. وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآيب، يعني إيه؟ شعبي أنا بالذات أحصر. يعني ربنا يحل حوالين شعبه، تبقى الشعوب كلها عمالة تتساقط وعمالة تتكوم كوام كوام كده، إنما شعبه ما يتأثرش بالجيوش اللي رايحة واللي جاية عمالة تدوس دي. فلا يعبر عليهم بعد جابي الجزية، فإني الآن رأيت بعيني. إذن زكريا شاف أن شعبه هيجيله فترة راحة في زمن الإسكندر بعد الذل والسبي ده كله، وأن الشعوب دي كلها اللي هي أعظم من الشعب اليهودي هتقع خالص وتتزل. طب لغاية دلوقتي المنظر ما يفرقش معانا، إيه شعوب تطلع وشعوب تنزل وملوك تيجي وملوك تروح. وفجأة زكريا يبص يشوف منظر يشد انتباهه جدا، يشوف ملك من نوع غير ملوك اللي شافهم قبل كده، ويقول بقى أجمل نبوءات زكريا كلها. يقول ايه؟ بص يا بنت صهيون افرحي جدا، جايلك ملك ما حصلش، بس ملكك ده مش هيركب حتى على حصان، ده هيركب على ايه؟ اتان وجحش ابن اتان. فهمتوا الحكاية مش ازاي؟ يعني هو عمال يتفرج على ملوك العالم اللي يقع واللي يطلع، واللي عنده غنى ذهب زي طين الأسواق وعظماء وجيوش ملهاش آخر، ووسط ده كله يجي ملك بس من نوع عجيب. وأول ما يشوفه يفرح قوي، فتلاقوه مزقطت زي الأطفال كده زكريا، ويقول إيه؟ ابتهجي جدا يا بنت صهيون. يبقى واضح إنه في حاجة شافها فرقت عن كل اللي كان بيقوله قبل كده. ابتهجي جدا، ودي اللي بنقولها طبعا يوم ايه؟ يوم حد الزعف، ما حصلت يوم حد الشعانين. فكأن الانبياء كانوا بيشوفوا، عارف زي اللي بيتفرج على فيلم كده، كان بيشوف الحدث قصاده فبينفعل جدا وفرحان قوي، لأنه دي بلده وده شعبه اليهودي وده المسيا اللي هو مستنيه واللي تنبأ عنه أشعياء وأرميا اللي قبل منه. ابتهجي جدا يا بنت صهيون، اهتفي اهتفي، دي واضحة قوي يوم حد الزعف، صراخ في كل حتة، أصنى في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك. هو ذا في لغتهم معناه أهو، يعني هو شافه فبيشاور عليه، هو ذا ملكك، أصبح الله ينظر يرى ويشار إليه، مش مجرد ملكك، لا هو ذا. هو ذا هنا في معناها في الأصل يعني هذا هو، كأنه بيشاور عليه، هذا هو ملكك، يأتي إليك. يأتي فين؟ من فين جاي؟ يعني ده جاي من السماء. يأتي إليك هذا الملك وهو عادل ومنصور وديع. تحط له ثلاث صفات، وطبعا في الترجمة السبعينية تلاقي يأتيك وديعا منتصرا. المهم انه الثلاث صفات دول يركبوا على ربنا يسوع. عادل ليه؟ لان ربنا اللي قاله بيعمله. قال الشر نهايته وحشه، لازم الشر تبقى نهايته وحشه. قال الايمان واللي يمسك في ربنا يفرح في الاخر، يبقى لازم يفرح للاخر. فهو ياتي ليعدل الامور، يحكم للمظلومين، ينصفهم، ويجازي الظالمين. فهو قد اتى ملكا عادلا. عادلا دي عارفين تتفهم امتى؟ لما كمل المشوار من حد الزعف لغايه الصليب، لانه على الصليب كان هناك عدل الهي، ان ربنا يسوع استوفى خطايا البشر في نفسه، خد العقوبه عن البشر كله، دفع ثمن خطايا العالم كله، فقد اتى عادلا. عارفين ما اسقطش الحكم عن البشر كده وكده، الحكم لازم يتنفس، الموتى اللي ياخدها آدم وبنيه لازم تتنفس، العقاب اللي ياخدوه لازم يتنفس. طب في مين؟ المسيح له المجد كنائبا عن كل البشر، من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل تألم وقبر وقام، يبقى صلب عنا. عنا دي لأنه عادل. عشان في ناس ساعات تقول إيه، ما كان ربنا يسامحه بس، ما هو يسامحه بس دي بقى ناقصها عدل. فكروا كده في أي قاضي قدامه مجرم وعليه يعني احكام، وبعدين يقول له روح براءه، ما فيش عدل في الموضوع، او عليه غرامه ضخمه يقول له امشي، ما فيش عدل، يبقى سوينا الكويس بالوحش. طب كل البشر وحشين، ياتي هذا الاله العادل لياخذ العدل في نفسه او يدفع ثمن خطايانا. فهنا صهيون فرحانه جدا، لشايفه عرسها ملكها ربنا يسوع جاي كمالك، لكنه ينتقم من الشر. يأتيك عادلا ومنصور، بمعنى ايه؟ قديس أثناسيوس ضمن التأملات قال ان المسيح اختار موتة الصليب لان الموتة دي يموت فيها الانسان منتصب كأنه منتصر، لان اي ميتة تانية الواحد طبعا ايه ينام على الارض، لكن موتة الصليب كان فيها انتصار. واحد تاني من القديسين قال ان المسيح اخر لحظة في عمره الجسدي صرخ بصوت عالي وقال في يديك استودع روحي. منين جاب الصرخة دي؟ دي صرخة انتصار. حتى هو بيستودع روحه، ما هو غالبا الانسان لما بيضعف خالص يبقى الصوت مش طالع منه يعني، لكن الصرخة الاخيرة وهو داخل على الجحيم دي صرخة المنتصر. كل ده شافه زكريا في لقطة واحدة لما قال ملكك يأتيك، جايلك من السماء، يأتيك عادلا لأنه هيدفع ثمن الخطية، منتصرا لأنه هيغلب الموت والشيطان، وديعا. ليه؟ طلع غير بقى الإسكندر الأكبر وغير كورش فارس وغير مش عارف نبوخذ نصر والملوك البهوات اللي عدوا على الدنيا دي كلها ولا يجوا جنبه حاجة. دول كانوا بيتشالوا على كراسي ذهب والبشر يشيلوهم على ايديهم، وكانت شغلة صعبة. انما الملك الحقيقي يأتيك يا صهيون وديعا. وديعا يعني ايه؟ كلمة الوداعة، اذا الوداعة دي مش موجودة في العهد الجديد بس، دي من العهد القديم بس ما بتجيش كتير في العهد القديم لان الصفة دي كانت نادرة. انما ربنا يسوع يوم ما قال اتعلموا مني، اختار دي بالذات، قال تعلموا مني لأني وديع. اسمعنا وديع يا رب، طب ما أنت ممكن تقول لنا تعلمه مني وتحط 30 فضيلة، الحكمة والبساطة والطيبة والغفران لأن كلمة وديع بعض الآباء قالوا دي فضيلة شاملة كل الفضائل. ما تيجي توصف الوديع غالبا هتحتار، كيف يوصف الوديع؟ لو قلت طيب تمشي، لو قلت بيسمع الكلام تمشي، لو قلت ما بيفرضش نفسه على حد تمشي، لو قلت مبتسم وبشوش تمشي، لو قلت متواضع مظبوط، لو قلت لطيف صح، لو قلت محب حلو، كل حاجة تقولها تلاقيها كلمة وديع تستوعبها. فكأنه كلمة وديع دي اللي شافها زكريا قام المسيح كررها بعدها في 500 سنة وقال اتعلموا مني أنا الوديع اللي قال عليه زكريا، أنا الملك الوديع اللي شافه زكريا من 500 سنة، ويوم ما رضيت أبقى ملك ركبت على إيه؟ على أتان وجحشن ابن أتان. صاروا ملك عظيم، يبقى الاحتفالية بتاعته احتفالية بسيطة لهذه الدرجة، يعني مش بيبص للكرامة بتاعت الدنيا، ما كلفش الناس ولا تعريف. وفاكرين كلكم أحداث يوم حد الشعانين، لما ما كانش عند المسيح حتى هو ولا تلاميذه ما يملكوش حمار، فراح قال للتلميذين ايه روحوا وهاتوا الايه الجحش والاتان، ولو سألوكم قولوا ايه، فاكرين التعبير الرب محتاج اليهم، تعبير غريب جدا، الرب الله يحتاج ايه وربنا يحتاج ده؟ لا ولا رئيس ملائكة، يعني ربنا ملوش حجة عند حد، يعني ايه اللي هيخليه يحتاج؟ طلع محتاج حمار من اتضاعه، عشان بس يورينا انه بلاش البهرجة بتاعت الدنيا الزيادة، بلاش مجد الدنيا، لانه عظمة الله لا يمكن ان تقارن بأي مجد بشر. عشان كانت التسبيحة الحلوة بتاعت يوم حد الزعف نقول ايه، الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر في أورشليم راكبا على أتان وجحش بمجد عظيم، لأن حطينا الشاروبيم في حتة وبعدين الجحش في حتة تاني. يعني منين ربنا اللي الشاروبيم شايلينه؟ كاروبيم دول يعني كائنات منيرة صعب تصورها من جمالها ومجدها، شايلين العرش الإلهي زي ما بتشوفوا في الأيقونات اللي في الهياكل، العرش الإلهي متشال على الكاروب، أربع كاروب. إنما هذا الجالس على العرش الإلهي ارتضى أنه يدخل أورشليم على جحش لأنه وديعة، مع أنه منتصر قوي جدا وعادل جاي يقدم نفسه ذبيحة من أجل خلاصنا، إنما هو وديع، لا جاي يقتل ولا جاي يموت ولا جاي يزيح جيوش، ولا هو جاي وديع، هو بينتصر بوداعة، مش داخل بقوة السلاح زي بقية الملوك ولا قوة السياسة، لا لا، هو يأتيك وديعا. تعالوا نقراها تاني. إذا بينما زكريا يرى مصائر شعوب المنطقة كلها وزي هتتساقط زي ثمار الأشجار كده، شعب ورا شعب كده، فلسطين وسوريا وحماة وصور وصيدون، وفجأة يلمع في نظره الملك اللي آتي، فيفرح ويبتهج ويقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. طبعا دقة الوصف، يعني لما يتوصف حدث زي كده تدل على أنه الكلام ده مش ممكن يطلع من إنسان عادي، يعني زكريا يسبق المسيح بخمسمائة سنة، مش هو اللي عمل له الموكب، فازاي شافه كده بالدقة دي انه حتى المسيح كان يركب شوية على الأتان وبعدين يركب على الجحش، والبعض قال انه لانه الكتاب يقول الصديق يراعي نفس بهيمته، يعني عشان ما يبقاش تقيل على الحمار خدوا نص السكة والجحش شوية، والبعض قال مرضاش يفصل الجحش عن الحمار يعني عشان ما يحرمهمش من بعض، وكأن في وداعة ورقة غريبة، يعني انت حتى بتشفق على الحيوان في يوم زي كده يا رب، وانت داخل حواليك مئات الالاف بيمجدوك، مركز ان الحيوان نفسه ما يتعبش. الاباء كمان حددوا معنى عجبهم، قالوا حكاية انه داخل اورشليم دي زي زفة السماء في الاخر، كل البسط اللي معاهم دول اللي داخلين السم. انما الاتان رمز للحمار الصغير الجاهل خالص اللي ما تركبش قبل كده، فقالوا ده بتاع الامم، لان الامم عمرهم ما عرفوا ربنا فهيعرفوه على جديد. اما الحمار جاء سيرته في اشعياء 1 لما ربنا وصف شعبه اليهودي بالحمار وقال الحمار بيعرف صاحبه بس شعبي مش عارفني. فهم الاباء قالوا يبقى الحمار اشاره لليهود والاتان رمز للامم. فالاثنين مش فاهمين يعني ايه، متغمضين. بس الحمار اتركب كتير يعني المفروض عنده شويه خبره. اما الجحش مش الاتان، الجحش هو الصغير يعني، ده ما تركبش وما يعرفش حاجه، فكان بيبدل عليهم. هو ذا ملكك ياتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. واقطع المركبه من افرايم، يعني ايه؟ خلاص العهد القديم خلص بعد اليوم ده، خلاص ما بقتش بقى ايه هنتكلم تاني افرايم ومنسى والاسباط، لا ده احنا داخلين على عهد جديد، بنجيب اول الارض الاخر من اقصى المسكونه الى اقصى، لان المسيح ده ملك كل الارض. هو صحيح ملكك يا اورشليم وصهيون، ده الملك اللي انت مستنياه من وقت داود، وكان داود اكتر ملك محبوب عنده. فبقى طول الايام من داود للمسيح 1000 سنة منتظرين ملك ياتي زي داود. فلما جه المسيح قالوا له ايه؟ مباركه مملكه ابينا داود، اصنى يا ابن داود. وبعدين طلع لا ده هو اله داود كمان. اقطع المركبه من افرايم والفرس من اورشليم وتقطع قوس الحرب. يعني في العهد الجديد ممنوع خالص حرب، ما عندناش كمسيحيين حرب مع حد. في لغتنا احنا لا لينا جيش ولا لينا حروب ولا لينا مع عداوه، اتقطعت خلاص. احنا لو موتونا نروح السماء ما عندناش مشكله، لكن لا نعادي احد، لا نضطهد احد، لا نمسك سيف، لا اقطع قوس الحرب. طب ما الحروب شغاله بس مش مفروض بسببنا بقى، خلاص تقطع قوس الحرب. يعني مملكه المسيح ما فيهاش حروب، دي مملكه الاله الوديع اللي جاي يموت من اجل شعبه، فكل اللي هيمشي وراه هيبقوا دعاء، ودعاء كالحمام ما بيتخانقوش وما بيمسكوش سلاح. ويتكلم بالسلام للامم، يبقى بيأكد ان المسيح الاتي والمحتفى به في اورشليم في هذا اليوم ده جاي يكلم الامم بسلام، جاي يعرض الخلاص على العالم كله مش على شعبه بس. وسلطانه من البحر للبحر، واضح برضو الاشاره انه مش بيتكلم عن مملكه يهود، انما بيتكلم عن ملكوت السماء اللي ايه هيلم العالم كله. ياتون من المشارق ومن المغارب، من النهر الى اقاصي الارض. بعدين تيجي رساله تانيه مهمه برضو، الآية دي اهتموا بها الآباء جدا لأنها كانت محيرة اليهود، ما تفهمتش غير بعد الفداء. وأنت أيضا، بيكلم مين؟ بيكلم بنت صهيون أو بنت أورشليم. يعني إيه بنت صهيون وبنت أورشليم؟ ما احنا ما اتفقناه من بدري دي مش بنت، ده الأسلوب الأدبي المتبع في خطاب الشعب، لأنه بنت الشعب تمثل إيه؟ إما الرخاء وإما الخراب. فياما يا عيني بنت صهيون دي اتزلت، ولا في الايام الكويسه كانت بيبقى عندها خير. قال لها يا بنت صهيون يا بنت اورشليم، يعني يا اولاد ربنا القدام اللي كنتوا في العهد القديم منتظرين الخلاص لكن ما شفتوهوش بعينيكم، شوفوا بقى عندنا خبر حلو. وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب. الجب الذي ليس فيه ماء، ايه ده بقى؟ دي بقى كانت احد الغاز اليهود. لغايه دلوقتي في بعض الربايز اللي هم معلمي اليهود يعني يقفوا عندها مش فاهمين، احنا فاهمينها بقى ليه؟ اول ما قال عهد دخلنا عهد جديد، ودم العهد خلاص اتفهمت يبقى دم الصليب. فقال لها بصي يا اورشليم، عيالك من أول آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود ويوسف وكل الحلوين دول راحوا فين؟ في الجب. إيه الجب؟ اللي هو الهاوية، اللي هو الجحيم. طب هيفضلوا في الجحيم على طول؟ طب دول ناس كويسين بس غلطين زينا، ما هو الفساد والخطية موجودة في كل البشر. طب قبل الفداء كانوا يروحوا فين؟ ما بيروحوش غير على الجحيم، على الجب. أحد أسماء الجحيم أو الهاوية الجب الذي ليس فيه ماء، يعني ما فيهوش تعزية، ما فيهوش راحة. فقال لها بصي بقى، أنا عندي وعدي، أنا جاي بدم العهد أطلق أسراك من الجب. ابتديتوا تفهموها ولا لا؟ المسيح داخل من عند يوم حد الزعف راكبا على أتان وجحشن ابن أتان، داخل وشه على الصليب، ما هو دخل الحد واتصلب الجمعة. وأول ما قدم دم العهد نزل من الصليب إلى الجحيم، يعمل إيه؟ يعمل الآية دي. إيه الآية دي؟ أطلقت أسراك من الجب. يبقى أبونا إبراهيم كان أسير في الجب، زكريا نفسه اللي بيكتب ده كان عارف أنه رايح على الجب هيعمل كده وانتظر المسيح. فالملك الآتي للعالم ده كمان آتي للمنتظرين في الجحيم. يعني مجيء المسيح من أجل خلاص البشرية، استنوه البشر واستنوا الناس اللي راحت على الجحيم كمان. عشان كده داود يقول له لأنك لن تترك نفسي في الجحيم، انت هتفضل سايبني كتير. لا تدع صفيك يرى فسادا، عرفتني طريق الحياة، تملأني فرحا مع وجهك. يعني لما اشوف وشك افرح، انما انا ما هفرح ازاي وانا في الهاوية؟ انا في جب بلا ماء، انا في هاوية، في جحيم، انا مت زي كل الانبياء والابرار ومنتظرك انت خلص المأمورية وتعال لنا على طول. فالمسيح اتى الينا بدم العهد، واول حاجة عملها ايه؟ اطلق الاسرى من الجب. يبقى اول بركات الصليب انه طلع انبياء العهد القديم وكل المأسورين على رجاء، خرجهم من الجب الذي ليس فيه ماء. فهمتوها؟ عشان كده نقولها في القداس ايه؟ نزل الى الجحيم من قبل الصليب. يعني اول ما الصليب خلص، اول ما غمض عينه المسيح في اللحظة دي كان بقوة لاهوته وبروحه نزل الى الجحيم عشان يفتح الجحيم ويطلق بقى كل الاسرى. فاحنا فهمناها من الاباء علموها لنا انه النزول الى الجحيم كانت مهمة اساسية عند ربنا يسوع، لأن كل أحبائه في العهد القديم محبوسين لسه، محبوسين على رجاء، عارفين إن هيأتي خلاص ويأتي مخلص بس مش متخيلينه. عشان كده قال لهم أنتوا شفتوني، اللي في الجحيم لسه ما شافونيش، يا بخت عينيكم يا بخت ودنكم، لأنه الأنبياء والأبرار اللي سبقوكم لسه في الجحيم قاعدين مستنيني. لكن طبعا مش هيفضل سايبهم كده، خدهم على الفردوس. عشان كده يقولوا بعض الآباء أن التقى اللص اليمين مع الأنبياء في الفردوس مع فتحة الفردوس. يعني تلاحظوا أول ما الفردوس اتفتح مين كان داخل؟ اللي لسه ميت حالا اللي هو اللص اليمين، مش كده؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. وهو داخل فوجئ بمين؟ صاروا المنظر بقى، لا أبونا إبراهيم اللي بيسمع عنه، إسحاق ويعقوب وداود وكل الأنبياء. فده يوم عظيم جدا. عشان كده بعد الجمعة الكبيرة تلاقونا ايه؟ مزاج الكنيسة قلب فرايح شوية. سبت النور تلاقينا نفسيتنا مبسوطة. ليه؟ حاسين يعني ايه خروج الأسرى من الجحيم في الوقت ده. عارفين ان كل اللي امنوا على رجاء دلوقتي خرجوا من الجب الذي ليس فيه ماء. ليه سمى ليس فيه ماء؟ الماء دايما رمز للروح القدس، رمز للروحانية، رمز للايه؟ للنعمة. فالمكان ده مفهوش روحانية، الجحيم، ولا في نعمة. فزي مكان مهجور مفهوش مية، فالناس عطشانة فيه قوي، لكن الفردوس ده مكان الراحة. أنت أيضا يا بنت صهيون أني بدم عهدك، أنا معهدك متفق معاك على دم عهد جديد، قد أطلقت أسراك، لأن دول أسرى أورشليم، لأن دول أنبياء العهد القديم، من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا إلى الحصن. كأن المسيح بيقول كده. يعني المسيح لو المجد داخل على الجحيم يقول لهم يلا تعالوا ارجعوا لي بقى السماء، بقى ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. أسرى الرجاء ده تعبير دقيق، أنتم مأسورين لكن عندكم رجاء، منتظرين. في أسير فقد الأمل لأنه ده ما كانش له علاقة بربنا، وفي أسير عايش مستني السجن يتفتح. فدول أسرى الرجاء، كل رجال العهد القديم الأبرار اسمهم أسرى الرجاء، وهم دول اللي بدم العهد أطلقهم من الجب. اليوم أيضا أصرح أني أرد عليك ضعفين، يعني إيه؟ هعوضكم عن كل الغلب اللي شفتوه. هرد عليك ضعفين يعني إيه؟ يعني مش بس هتتنقلوا للفردوس، ده أنا لسه هفاجئكم مفاجأة تانية، أن أنتوا هتقوموا معايا في اليوم الأخير ندخل الملكوت سوا. أنتوا عارفين أن في مرحلتين بعد العمر ده، ربنا يديكوا العمر بس الأهم يديكوا إيه؟ يديكوا الفردوس وبعدين يديكوا الإيه؟ الملكوت. يعني لما حد يسافر السماء دلوقتي روحه بتروح الفردوس، جسده يروح القبر. وبعدين ده أول فرحة إن روحه راحت الفردوس، لكن لسه في فرحة تاني لما يجي المسيح على السحاب تكمل الفرحة بقى، والضعف الآخر بقى إن كلنا ناخد أجساد ممجدة ونقوم ونتخطف مع المسيح في السحب وندخل على ملكوت السماوات. فكأن الضعفين إشارة إلى المرحلتين اللي بعد هذه الحياة، وكلها مراحل للقديسين كلها مبهجة جدا، لأن مرحلة الفردوس مبهجة جدا وكمان الملكوت أجمل وأجمل. فبيقول أنا أصرح لك، يعني ده تصريح مني، خلاص بعد دم العهد أنا إيه؟ هرد عليك ضعفين، يعني هعوضك يا كنيسة، هعوضكم يا أولادي عن الوجع اللي شفتوه في الدنيا، عن الذل، عن الجهاد الروحي، عن السهر، عن الألم، عن الصيامات، عن كل حاجة. هرد عليكم ضعفين، تاخد حقك مضاعف. فتفاجأ أن الأبدية يعني مكافأة لا تتناسب مع اللي انت عملته، مهما كنت تعبت في الدنيا وجهدت وتألمت، لا لا ده انت اللي هتاخده ده ولا 100 ضعف. نقراها الجزء ده تاني لان ده جزء مهم قوي مختص بالمسيح، ويعتبر اهم جزء في سفر زكريا، بيشاور على حدث حد الزعف والجمعة الكبير في باراجراف واحد. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك يأتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر للبحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، اليوم أيضا أصرح أني أرد عليك ضعفين. يبقى واضح انه جاي بخبر حلو قوي، مش بس هيملك علينا هنا، لا ده هياخدنا ويملك علينا الى الابد. ففرحتنا ان المسيح ملكنا دلوقتي لسه لها فرحة اخرى واكبر حين نملك معه الى الابد. لاني اوطرت يهوذا لنفسي، يعني ايه؟ انا يهوذا ده بتاعي لكنيسة العهد الجديد بقى. وملأت القوس افرايم وأنهضت بأبنائك يا صهيون، يعني إيه؟ أنا لميت ولادي وقلت دول جيش، دول شعبي، بس أنا شعب روحي وجيش روحي، ربنا مش بيحارب بينا بسلاح بشري، إنما بيحارب بينا الشر اللي في العالم. فبيقول أنا حاطط إفرايم في القوس بتاعي، هضربه كده يخلي كل الشعوب تبقى مسيحية يعني. فدي إشارة للكرازة. أنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان، يوان اللي هي اليونان، فدي تؤكد أن الكلام في أول الإصحاح كان على اليونانيين اللي جايين يسيطروا على العالم، لا ده دول هم أول ناس هيؤمنوا بالمسيح. وما تنسوش أن لغة البشارة في القرون الأولى كانت يونانية، ومن أوائل الشعوب اللي أمنت بالمسيح اليونانيين، اللي كانوا يعني بعد ما القديسين كرزوا في اليهودية طلع بولس على أسيا الصغرى وبعدين قال له إيه؟ قالوا الصوت أعبر إلينا وأعنا، كان دخل اليونان. فهنا بيتكلم كأنه المسيحية ستخترق البلاد اللي كانت بتحتل العالم زمان. والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في ذوابع الجنوب، يعني ربنا نفخ خلاص بروحه في شعبه، فبقت إيه؟ كلمته عمالة تجري في العالم كله. رب الجنود يحامي عنهم، شوفوا البركات اللي احنا واخدينها في العهد الجديد في دم العهد اللي احنا بنتناوله، ودي طبعا اللي خلت المسيح يقول ايه؟ خذوا اشربوا، هذا هو دمي الذي للعهد، عشان يفكرنا بزكريا 9، دمي الذي للعهد. يبقى مفيش دم حيوانات تاني، خلاص اليهود لسه عندهم دم حيوانات عشان ما امنوش بدم المسيح. احنا ما عندناش غير دم المسيح، دمي الذي للعهد الجديد. فهنا يقول رب الجنود يحامي عنهم، دول شعبه خلاص. فيأكلون، ويأكلون هنا يعتقد إشارة يأكلون جسدي، فدل لهم أكل خاصة بهم. ويدوسون حجارة المقلاع، ويشربون، يشربون من دم العهد، ويضجون كما من الخمر. يعني إيه؟ هنبقى شعب قوي قوي، لأن أكلنا وشربنا مسحنا، بقينا نأكل جسده ونشرب من دمه، فبقت فينا قوة أخرى غير القوة البشرية والأرضية. ويضجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح وكذوايا المذبح. عارفين لما كان الزوايا المذبح دي بتتغرق دم من كتر الذبائح، وبعدين يحطوا عليها شوية ايه ملح كده عشان وهم بيحرقوا عشان الريحة، فتلاقوها دسمة كده عمالة تنز. يعني هي إشارة للامتلاء، ان احنا التصقنا بمذبح العهد الجديد فنمتلئ بالروح القدس. وهنا فرصة أكلمكم دقائق عن صوم الرسل، مجال أساسي للامتلاء بالروح القدس. يعني احنا بنبدأ صيام الرسل بيوم 50، يعني بيفكرنا ان الروح القدس حل على التلاميذ وحل على الكنيسة كلها. شغلتنا في صيام الرسل نحن نطلب هذا الامتلاء، يا رب تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس، خلص نفوسنا، املأ قلبنا، فنبقى من الايه؟ من الحكماء، من العذارى الحاكمات اللي عندهم زيت. كلنا فينا نقطة زيت، الروح القدس دخل فينا، بس في ناس مليانة زي الكوباية كده، وفي ناس مهوية. عشان كده الكتاب يقول امتلئوا بالروح. ليه تستكفي بنقطة؟ ما تملى، ما تشبع بربنا. هي مقصود بيها كده يمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح، يعني ياخدوا بغنى الروح القدس. الروح القدس يدينا غنى السماء كله، يدينا غنى فضائل المسيح. عارف تبقى وديع ازاي زي المسيح؟ مهما عملت ما تقدرش، الا لما روح المسيح يخليك وديع. يعني عشان تمثل الوداعة والطيبة بتاعت المسيح، لا، هتمثل من هنا لمليون سنة مش هتعرف. لكن الوداعة اللي في المسيح ينقلها لك روح المسيح اللي فيك. فلما تمتلئ بالروح القدس تبقى شبه المسيح، تبقى طيب زيه، تبقى وديع زيه، تبقى جميل في كل حاجة زيه. يبقى الامتلاء بالروح القدس هو اللي يخليك تبع هذا الملك وشبهه. وتلاحظوا في الأيقونة القبطي دايما نحاول الفنان القبطي يرسم تقطيع القديس على تقطيع المسيح في الأصل كده. فاللي مش فاهم حاجة خالص يقول لك ايه ده، هم دول كلهم عيلة واحدة؟ ايوه صح كده، احنا عاوزين نقول كده. طب مين كبرهم؟ ربنا يسوع. فتلاقي أنبا أنطونيوس شبهه، وتلاقي أنبا أبرام شبهه، وتلاقي أمنا العذراء طبعا شبهه. هو المقصود بيها ايه؟ كل دول واخدين من روحه، فروحه مخلية شكله باين، فجماله طالع فيهم كلهم. فيبقى المسيحيين كلهم بقوا مسيحيين عشان روح المسيح اللي فيهم. ما احنا بقينا مسيحيين لما المسحة جت هنا، المسحة جت هنا دخلت هنا. لما نمتلئ بالمسحة بالروح القدس المسيح يبان. فيقول يمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح. يبقى بناكل وبنشرب ونتملي، بنيجي القداس ناكل ونشرب ونمتلئ بالروح القدس. ويخلصهم الرب إلههم، يبقى هو المسؤول عننا خلاص. يبقى يحامي عنهم ويخلصهم في ذلك اليوم، يعني يوم ما يخلص العمر أو يجي يوم المسيح يوم القيامة، هو مسؤول عن خلاصنا، احنا تبعه. هو المحامي بتاعنا، هو الراعي الصالح بتاعنا، هو المخلص. كقطيع شعبه، فاحنا زي الغنم في رجليه، هو الراعي مسؤول عننا. بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. يعني ايه؟ دي تشبيهات كتير كلها على شعب الله. كل واحد فينا زي الخروف وله الراعي الصالح، لينا راعي واحد، وكلنا بالروح القدس بقينا زي الجواهر، ما بقيناش بقى شوية تراب عادي. في فرق كبير بين شوية تراب رخيص وبين جواهر. فبيقول يبقوا زي حجارة التاج، يعني المسيح له المجد عنده حجارات كريمة، أحجار كريمة، عنده قديسين بلا عدد، بدأوا تراب ثم انتهوا إلى جواهر. كل واحد فيكم كده، بدأنا تراب عادي ثم خدنا نعمة الروح القدس وتحولنا إلى جواهر، ويبقى لنا نصيب في السماء كحجارة ثمينة في هذا التاج. فيقول بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه، يعني إيه؟ دي مش تبع الدنيا الحاجات دي. البشر بتوع ربنا دول مش بشر عاديين، دول خدوا روح ربنا عشان يملكوا معاه في السماء، فما يبقوش تبع الدنيا. ما أجوده. بصوا بقى زكريا لما إيه وقع في غرام المسيح وهو لسه على بعد 500 سنة، فبعد ما شافه دخل على الأتان كده وديع كده وطيب قوي وبيقدم دم العهد، وهو ده اللي هيطلعه من الجحيم، وهو المحامي، وهو اللي يملانا بروحه، فقال ما أجوده ما أجمله. يبقى زكريا بيتغزل في المسيح بعد ما شاف جماله، فعاوز يقول لنا انتم مش عارفين إلهكم ده شكله ايه؟ زي في سفر النشيد لما سليمان نطق بالروح القدس على لسان العروسة وكانت تقول ايه؟ حبيبي ما فيش زيه. بالضبط هي دي معناها في سفر النشيد. انتم ما تعرفوش حبيبي حلو قد ايه، تقعد تقول كده. هو دي لغة الكنيسة في العشق الالهي، ان كل واحد حب ربنا فشايفه يوم حد الزعف يقول مع زكريا ما أجوده ما أجمله، يشوفه على الصليب ما أجوده ما أجمله، يشوفه في الصعود ما أجوده ما أجمله. الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة. طبعا الآباء يسمعوا عن الحنطة والخمرة مخهم يروح فين؟ في خارستية على طول. الحنطة اللي هي اللي هتتبع القربانة جسد المسيح، والمستار اللي هو أجود أنواع الخمر. فيبقى هنا الحنطة والمستار مش لأي حد، يعني الأكلة دي اللي تملاك بروح المسيح دي أكلة البنين بس والبنات بس، يعني ولاده بس هم اللي يأكلوا الأكلة دي، والعذارى الحكيمات بس هم اللي يتمتعوا بالإفخارستية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.